بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قوله تعالى: بل أخذنا بعضها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. أشير إلى بعض ما ذكرته الأسبوع الماضي إلى أن القذف قد يكون صريحا، كمن قال لشخص اتهمه بالزنا أو اللواط، وهذا أيضا مجمع عليه أن اللواط الاتهام باللواط كالاتهام بالزنا، فهذا يعاقب وتكون عليه هذه الأحكام من حد القذف ورد شهادته وأيضا وصفه بالفسق. ثم قلنا هناك التعريض، والتعريض يدل من سياق الكلام. قال العلماء: التعريض لو يقول شخص لإنسان وهم في مشاجرة أو مناقشة: أنا، كان يقول عن نفسه: لست بابن زنا، فقالوا هذا تعريض. اختلف العلماء إذا كان تعريضا، فالجمهور يقولون إنه يعذر لكنه لا يحد حد القذف. والقول الآخر للإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، لأن القول الأول الجمهور من الأحناف والشافعية وأيضا رواية عن الإمام أحمد أنه يعذر. القول الثاني للإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد أن التعريض كالتصريح، فإنه يقام عليه حد القذف. استدل كل فريق بدليل. الذين قالوا إنه يعذر هم الجمهور، قالوا: لأن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قالوا كأن في تعريض، قال يعني ما هو ولدي، معنى إذا كان ليس ولده ماذا يكون؟ ابن زينة. قالوا: فلم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بين له، قال: هل عندك ابن إبل؟ كما تعلمون في الحديث المعروف: هل فيها من أسود؟ قال: نعم. فبين له، قال: لعله نزعه عرق. كذلك الذين قالوا بأن التعريض كالتصريح استدلوا بقوله تعالى لما قال بنو إسرائيل: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قالوا: لم يقول لها أنك زانية، لم يقول لها أنك زانية، لكن لاحظ الكلام: ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ومع ذلك قال الله جل وعلا: وقولهم على مريم بهتانا عظيما. اعتبر هذا القول لأنه ما في تصريح، ما قالوا أنت زانية، فلأن أول ما تسمع اللفظ صحيح أبوها ليس مدح، ليس امرأة سوء وما كانت أمها بغية، هذا مدح، لكن فيه تعريض، وحكم الله عليه أنه نعم تعريض، لأنه قال: وقولهم على مريم بهتانا عظيما، والبهتان هو رميها بالزنا. فاستدلوا بهذا الدليل. والقول الراجح في المسألة والله أعلم أنه إذا كان التعريض يفهم منه قصد إرادة الزنا فإنه له حكم نعم القذف. ونفس الدليل الذي استدل به الذين لا يرون أو يرون ذلك، لأن بني إسرائيل أيها الأحبة كانوا في معرض، نعم في معرض الاتهام لها، هم يقولون: معك غلام، من أين لك؟ واضح، وأبوك ليس مجرد لفظ، ففي قراءة وأدلة. نعم، ولكن ماذا قالت؟ هي ردت عليهم: ولم أكو بغية. هي ردت عليهم بما فهمت منهم، أن فهمت منهم أنهم يتهمونها بالزنا. فإذن السياق والدلالة والحال تبين هل الشخص يقصد هذا الأمر أو لا يقصد. فإذا ثبت أنه قصد فلا شك أنه له حكم القذف، وإذا لم يثبت أنه قصد ولكن فيه تعريض قد يضر بصاحبه فللقاضي التعزير، والله أعلم. ثم بعد ذلك المحصنات، قلنا أنها ورد في القرآن في على الأربعة معاني. المحصنات بمعنى المسلمات كما في سورة النور وهذه الآية، وأيضا نقول هذا نوع من المحصنات كما بين الله جل وعلا. المحصنات بمعنى العفائف، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات أي العفائف، والمحصنات بمعنى الحرائر كما في سورة النساء أيضا، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات يعني الحرائر مقابل الإماء. والمحصنات بمعنى ذوات الأزواج، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي ذوات الأزواج فهن محرمات عليكم. ولذلك قلت أيضا فهم الآيات يرتبط بما قبلها وما بعدها وإن كان اللفظ واحدا. والقذف من الأحكام يا أخوان، وإن كان ملاحظ أنه منص على النساء، لكن أجمع العلماء على أنه يقصد به النساء والرجال، بمعنى حتى من قصب أو اتهم رجلا فإنه كذلك يقع. ولذلك الذين في قصة المغيرة كان الرمي والتهمة والقذف للمغيرة وهو رجل، ومع ذلك أقام عمر رضي الله تعالى عليهم رضي الله تعالى عليه وعلى عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليهم الحج. فهو إذن سواء كان القذف، ما يأتينا من يقول طيب أعطني دليل على أن قذف الرجل كقذف المرأة، الأمر واضح. بعض العلماء قدر تقدير لكن فيه بعد، أي الأنفس المحصنات، لكنه بعيد والله أعلم. الشاهد أن الأمة مجمعة على استواء الحكم في حق القاذفين والقاذفات والمقذوفين والمقذوفات. ولهذا أيضا جاء قال والذين يرمون، ولم يبين ما هو المرمي. أيضا مرة أخرى بين العلماء أن السياق كله عن الزنا قبل الآية وبعد عن الزنا، فدل على ذلك أن السياق مؤثر في التفسير. ولهذا قلنا أيضا أن من رمى أو عرض ولم يصرح فالسياق والحالة تبين هل هو يقصد أو لا يقصد. أيضا في قوله تعالى بأربعة شهداء، الجمهور قرأوا بأربعة شهداء بالإضافة، أربعة بإضافة أربع إلى شهداء. وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وأبو زرعة بن عمرو بتنوين أربعة بأربعة شهداء، اعتبرها صفة أو حال أو تمييز، ولكن هذا فيه ضعف كما قال عمر. على كل حال القراءة الجمهور قراءة الصحيحة بأربعة شهداء، فها من الإضافة أن يأتي بأربعة الذي يقذف. هنا العلماء وقفوا، طيب يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يعني يكونون خمسة، لأن هو قاذف إذا جاب أربعة كم صاروا؟ خمسة. لكن القول الصحيح أنهم إذا اكتملوا أربعة بما هم فيه يعني بما فيهم القاذف فإن في هذه الحالة يعتبروا يتم الحكم ليس خمسة. والعلماء لهم كلام مرة أخرى في هذه المسألة، أريد أنا اختصارا مراعاة للوقت، وإلا ففي هناك كلام طويل عن موضوع. أيضا يقول الله جل وعلا التوبة إلا الذين تابوا، هل يلزم من التوبة أن يكذب نفسه أو لا؟ أما من الناحية الوجوب الشرعي بينه وبين الله، فإن من قذف محصنا أي مسلما عفيفا وهو لم يتيقن فيجب شرعا أن يكذب نفسه. أما إذا كان متيقنا في نفسه ولكنه لم تثبت الشهادة، لم يأتي بعدد الشهداء فردت شهادته، قالوا هذا القول الراجح أنه لا يلزمه أن يكذب نفسه لأنه متيقن. فهذه المسألة وهي تعم في عموم الشهادات، يعني كان إنسان يشهد في قضية تحتاج إلى مثلا قتل شخص، جاء واحد قال أنا أشهد أنه قتل، لازم يؤتى بشاهد آخر حتى يقام عليه الحد، ما جيء بشاهد آخر، هل نقول الذي شاهد الأول كذب نفسك؟ لا. المشكلة أنه لم يكمل العدد فقط، وإلا فهو متيقن. أما لو كان لم يتيقن واتضح أنه تخيلا أو غير ذلك فهنا يجب أن يكذب نفسه في أي شهادة حتى يبرأ الطرف الآخر المظلوم. فإذا نحن هنا نقول من ناحية الديانة ديانة أن من شهد أو قذف إنسانا فإن كان صادقا في نفسه ومتيقنا ولكن لم يكتمل الأربع فإنه هنا لا يجب عليه أن يكذب نفسه، عفوا إذا كان متيقنا فإنه لا يجب أن يكذب نفسه، أما إذا لم يكن متيقنا فيجب أن يكذب نفسه. هذه مسألة مهمة ولذلك قيل إن أبا بكر، وهذا مسألة يا أخوان علم، ومع كل أسف أرسل لي أحد الأخوة يقول كيف تتهم أبو بكر رضي الله عنه بهذا الأمر؟ لا مشكلة. أنا أقول أبو بكر نفيع بن الحارث، وهو يقول أنه أقصد أبو بكر رضي الله عنه. وماذا نفعل بالناس الحقيقة واستعجالاتهم؟ وقال لابد تعلن في الدرس أيضا، كأنه يقول تعلن توبتك إلى الله جل وعلا من الله. فأنا والله لو أخطأت لأقول سبق لسان، نعم، وأنا منذ حريص أن أوضح أن أبو بكر هو نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه، في قصة المغيرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لما جاءوا ثلاثة والرابع تردد في الشهادة، فأقام عمر عليهم الحد، حد القذف، فبقي أبو بكر حتى وفاته وهو يقسم أو يشهد بما شهد به. هذا بينه وبين الله جل وعلا. فيكون الإنسان صادق في نفسه، لكن ترى يا أحبة الكرام، كون الإنسان صادق في نفسه لا يلزم منه أن يكون صادق في واقع الحال. المهم هو بينه وبين الله أنه صادق. مثل إنسان يقسم أنه رأى الهلال، وقد يكون في حقيقة الأمر ما في هلال، قد يكون، لكن يؤخذ بقوله لأنه صادق في نفسه. فرق بين إنسان يكذب أو متردد أو نحو ذلك مما يكذب. فيجب العدل في هذه المسائل، ولهذا نأتي نقول على مثلها فاشهد، وإن كان هذا الحديث فيه نظر لكن معناه صحيح. أنا أنصح الأحبة أن يحتاطوا في الشهادات، أن يحتاطوا في الشهادات، لأنه أعرف أناسا والله محل ثقة وعدل، شهدوا شهادات وهم موقنون في أنفسهم، فجاءت أدلة تثبت أن شهادتهم في غير مكانها. أقسم مثال، واحد يقسم بالله أنه شاهد فلان في المكان الفلاني اليوم الفلاني، ويتكلم وهو يتكلم يقينا، ثم ثبت أن هذا فلان أصلا غير موجود في البلد، فهذا ما تستطيع تقول احتماله صادق ولا، لكن توهم، اشتباه، لكن بقي هو في نفسه صادق في شهادته، لكن تقع أسباب تجعل إنسان. فلهذا أنا أنصح الأخرى حتى ما أيضا تعذبهم ضمائرهم، لأن ترى الرجوع عن الشهادة صعب جدا. قد تذهب وتسجل شهادتك ثم بعد ذلك تأتي في الشك والاحتمالات فتندم، إن رحت تنقل شهادتك مشكلة، وإن بقيت على الشهادة التي شككت فيها أيضا مشكلة. الحل ما هو؟ لا تشهد يا أخي إلا على شيء مثل، على شيء بين، على شيء يقين. إذا علم الله منك أن هذا ما توصلت إليه بعد ذلك لا تطالب أكثر من هذا، لأني أرى تعجلا أحيانا في بعض الشهادات كالحوادث المرورية أو غيرها، أي شهادة. ولهذا أؤكد على هذا المعنى ولا أطيل فيه. فإذا قال العلماء هذا ما يتعلق ديانة، أما ما يتعلق بالنسبة للقاضي هل يلزم أن نرجع أو لا؟ قال العلماء لا، إذا تاب توبة نصوحا وصادقا ولو لم يرجع، فإن في هذه الحالة لا يلزم نقول له كذب نفسك، لكن قد تقول إذن كيف تكون توبته؟ قد يقول لا أشهد بعد اليوم مثل هذه الشهادة، أنا تبت إلى الله جل وعلا، لكن لا يلزم منها تكذيب النفس. أما قصة عمر رضي الله تعالى عنه مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال العلماء أراد الزجر عمر رضي الله عنه ورفض شهادته مع أنه أقيم عليه الحد وهو صحابي. وأجمع العلماء بالمناسبة، هذه نقطة مهمة، ليس كما يقول الرافضة، على قبول رواية أبي بكر، وتعرفون حديثه الذي لا يفلح قوم ولو أمرأه امرأة، وهو في البخاري، هذه من رواية أبي بكر. وهناك من أثار شبه حول هذا الحديث لأنه من روايته، هذا كلام باطل. فقد أجمع العلماء على قبول، أقصد العلماء المعتبرين أو المعتبرون أجمعوا على قبول رواية أبي بكر فهو صحابي عدل، ولكن هذه قضية عين وأقيم عليه الحد، وللعلماء تفريق بين ما يقع من الصحابة وغيرهم حتى لا نقع فيما وقع فيه الرافضة قاتلهم الله. هذه مسائل أيضا علينا أن ننتبه لها في هذا الجانب، والله أعلم. قال فجلدوهم 80 جلدة، يترتب على عدم اكتمال النصاب شهود الجلد 80 جلدة إسقاط الشهادة، الحكم عليهم بالفسق إذا لم تكمل الشهادة. وهذا يجعلنا أن الإنسان أيضا إذا رأى عينا مثل هذه الحالات ولم يكمل مع النصاب لا يسجل شهادته حتى لا يقام عليه الحد. لأن أيها الأخوة، من قد يقول قائل طيب كون عمر رضي الله تعالى عنه وهو طبعا طبق الحكم بمحضر من الصحابة وأقروا عليه، لا يقبل شهادتهم لأنه لم يكمل أربعة، هذا واضح ظاهر، لكن كونه يجلدهم ويقيم عليهم الحد، البعض يستغرب هذا الأمر، والحقيقة فعل عمر هو الصحيح. لأن بعض الناس ربما لو رأوا ثلاثة رجلا يقع على امرأة، لكن ثلاثة ما عندهم غيرهم عيانا كالميل في المكحلة، لا يذهبوا يسجلوا شهاداتهم، لأنهم إذا ما اكتمل الرابع سيقام عليهم الحد. لكن نقول إذن وجدوا رابع متيقن فليذهبوا، وإلا يعذرون شرعا. لماذا؟ قد يقول قال طيب هم رأوا، لأن أحيانا كثرة هذا الأمر كما قلت في الدرس الماضي وشيوعه يسهل على الناس ارتكاب الفاحشة، فكونه يكتم. والعلماء ذكروا قاعدة جميلة يقولون ما دام ما وصل للأربعة ما وصل لحد الاستفاضة ولو كانوا ثلاثة، أربعة فما فوق هو حد الاستفاضة. هنا يبدأ واحد بيعمل الفاحشة أمام أربعة أشخاص، أما ما دون ذلك أفضل يستر الأمر، ما هو مستر، قد يعذر القاضي قد يبلغ، لكن نحتاط الإنسان. فإذا تحمل الشهادات لأن وراءها أنه سيجلد وتسقط شهادته ويحكم عليه بالفسق، فهذا أمر عظيم، وهذه حماية للمجتمع حتى ما تساهلوا في مثل هذه المسائل، والله أعلم. لعلي أختم بنقاط سريعة، ما بقي معنا إلا خمس دقائق. هل الحق لله أو الحق لآدم؟ هو إذا عفى صاحب المقذوف فإنه لا يقام عليهم الحد. هنا أنبه مسألة دقيقة، قالوا ما رتب الله جل وعلا عليه من حكم لآدم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فهناك حقان، حق للآدم وحق لله. كيف؟ بعض الناس الآن قد يغتاب الإنسان ثم يرى أن الحق له، ثم إذا قابله قال جزاك الله خير والله اعذرني سامحني ترى اغتبتك، قال سامحتك، يحسب أنه انتهى الأمر، لا ما انتهى الأمر، بقي حق الله جل وعلا، وحق الله لا يسقط إلا بالتوبة، لأن هذا الشخص بعد قليل سيبدأ يغتاب أيضا. في فرق بين من يتوب توبة صادقة لكنه يقع فيه، لاحظ في فرق، يعلم الله أنه تاب يقول خلاص والله إن شاء لن أغتاب بعد اليوم، لكن يقع فيه، فهو يجدد التوبة صادقا، ليس لأن الله هو الذي سيحاسبه. فإذا ترتب حق لآدم بحكم شرعي من الله جل وعلا ففي حقان، حق للآدم وحق للمخلوق لله جل وعلا. حق الآدم بعفو عنه مال عرض قذف غيره، وحق لله لا يسقط إلا بالتوبة الصادقة النصوح. لأن البعض عندما يأتي بعض الناس يقول أنا ارتبت فلان، قال رح تحلل منه، طيب باقي لماذا لم تنبهه لحكم الله جل وعلا، لحق الله جل وعلا بالتوبة الصادقة؟ هذه مسألة دقيقة وتخفى، فبين العلماء في هذا الأمر، قالوا أما حق المخلوق، أما حق المخلوق فيقام عليه الحد القذف، أما حق الله فللقاضي أن يعذر، وهذه مسألة قضائية. وقالوا يفرق بين من لم يقع منه إلا مرة أو كذلك وقع منه أكثر من مرة أو غير ذلك، لكن بينوا أنه إذا جلد الحد ما يجمع بين الحد والتعزير، لا يجمع بين الحد والتعزير، إذا قال الشخص أنا أريد حقي وجلد 80 جلدة لا يقام على حق التعزير، فتداخلت الحقوق هنا. أما لو عفى صاحبه قالوا فمن حق القاضي أن يعذر الشخص، لأنه قد يكون شخص مشهور أكثر من مرة يقع في أعراض الناس ويعفون عنه لأسباب، ولكن يحتاج تعزير هذا حتى يؤدب ويبين، وإن كان الناس قد عفوا عنه فإن حق الله باقي، لأنه لم يتب، اتضح أنه لم يتب من تكراره وسيرته وتصرفه، والله أعلم. بقيت نقطة أو نقطتان أختم بهما، لا أختم بنقطة واحدة لأن الوقت ضاق. الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله لفت لفتة تدبرية جميلة جدا، نقلها طبعا عن بعض العلماء، يقول لما كان الإنسان جريئا في القذف، والقذف يكون بماذا؟ باللسان، القذف باللسان على انتهاك حرمات الله، جعل الله جل وعلا عقوبة لهذا اللسان. فكما أنه جعل عقوبة على البدن بالجلد بالقذف، جعل عقوبة على اللسان بماذا؟ برد شهادته. الشهادة تكون بماذا؟ باللسان. فعقوبة القذف قال عقوبة الجلد وعقوبة رد الشهادة. رد الشهادة أي ما ينطقه لسان لا اعتبار له من ناحية القبول، فهذه عقوبة على هذا اللسان. هذا معنى دقيق وجميل حتى يحافظ الإنسان على لسانه. وهكما قال أبو بكر يمسك لسانه، وهو أبو بكر الذي اسمه الصديق، يقول هذا أوردني الموارد. إذا كان أبو بكر يعتبر لسانه أورده الموارد، فما بالك بغيره؟ بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم سكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول غيره ما رأيت أحوج من طول سجن للسان. بل قال العلماء أن في لفتة معنوية، أن اللسان محبوس إلا إذا فتحت فمك، ولا الأصل ما يرى، ما ترى إنسان فاتح فمه، فالأصل هو محبوس، لكن أنت اللي تفتح فم له ليتكلم، ولا في الأصل أن ما يرى اللسان، الشفتان والأسنان كلها. قالوا وراه طلاع أسنان وراه، نعم، وهي الأسنان وراه الشفتان، كل حماية لهذا الفم. وفعلا الواقع الآن القتل يكون بسبب اللسان، الطلاق يكون باللسان، يتساهل الناس بما يقولون، ومثل اللسان الكتابة، طبعا الكتابة تقوم مقام اللسان كما مر معنا في المعاملات والعقود. فالحرص على صيانة اللسان أيها الأحبة، وأن نراعي ألسنتنا وكسر الرجل أسهل، قال تبرأ على مهر، لكن اللسان يورد المقابر كما هو معروف. فلذلك فلنحرص على صيانة ألسنتنا. وأذكر أني ألقيت محاضرة قبل سنوات طويلة بمعنى أمسك، بعنوان أمسك عليك لسانك، أخذ من الحديث أمسك عليك لسانك، وذكرت أقوال الآيات والأحاديث وأقوال السلف والشعراء، عجيب هذا اللسان. ولذلك جعله العلماء قالوا الإيمان هو ما هو؟ تصديق بالقلب، تصديق بالجنان، ونطق باللسان وعمل بالأركان. عطوه خاصية، أخذ الثلث اللسان، مع أنه حقيقة من الأركان هو، وعمله هو الكلام، هو عمله هو الكلام، ما قالوا هو تصديق الجنان وعمل بالأركان، قالوا نطق اللسان لخصوصيته. فلذلك التربية على أن نضبط ألسنتنا، وأن نربي أبناءنا على ألسنتهم، وهدوا إلى الطيب من القول، الحرص على، وهي تربية أيها الأخوة. إذا تربى الإنسان كما تتربى الأعضاء، قالوا يتربى اللسان وتتربى العينان ويتربى القلب قبل ذلك. فأسأل الله أن يحفظنا وإياكم، وأن يعصمنا من الزلل. وأدعو بدعاء لإخوانكم في كل مكان، وبخاصة في سوريا، هم الآن في حالة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فأدعو لهم واقنتوا في مساجدكم. نسأل الله أن يرفع البلاء عنهم وعن إخوان المسلمين في كل مكان، في فلسطين والعراق واليمن وفي كل مكان يضطهد فيه هؤلاء المستضعفون. فادعوا لهم بصلاتكم، بسجودكم، بقيامكم، تواصلوا معهم بقدر ما تستطيعون لتنفسوا من كربهم. إذا جاءت فرصة لدخول في مداخلة، فإنها ترفع إذاعية أو فضائية ترفع من معنوياتهم. وأذكر إخواننا في ليبيا قالوا إذا جاءنا كلمة أو من أحد إخواننا خاصة طلاب العلم في هذا البلد أثرت فينا كثيرا. وكذلك هنا أن ندعو لهم جهرا وسرا. أسأل الله جل وعلا أن نرفع بأس عنهم، وأن يقر عين بسقوط هذا الطاغية الظالم ونظامه وحزبه الفاجر ومن خلفهم، فشرد بهم من خلفهم من هذه الدولة المجوسية، دولة إيران، وهذا حزب الشيطان، حزب الشيطان، حزب اللات ومن يمالئهم. و أتعجب اليوم من الحكومة العراقية، يصرح أحد كبار مسؤوليها أنه قال سنطلب من الأسد أن يكف عن القتل بعد 8 أشهر. وهم شركاء طبعا في هذه الجريمة، هم شركاء، هؤلاء الرافضة قاتلهم الله شركاء كلهم، هؤلاء الباطنيون الذين ذكر شيخ الإسلام أنهم أكثر من اليهود والنصارى. انظروا كيف يتمالؤون على أهل السنة في دجمال في اليمن الآن، ويحتاجون منا إلى النصرة، يحتاجون إلى الدعاء، ولم تنتهي قضيتهم، بل يخشى من مجزرة أخرى. ولا يستغرب من هؤلاء الرافضة الذين قتلوا حجاج بيت الله الحرام ورموهم في أطهر بقعة، رموهم في زمزم وسرقوا الحجر الأسود، لا يستغرب أن يقتلوا إخواننا في دماج أو غيرها. فلذلك أيضا إخوانكم هناك يطلبون منكم الغوث، يطلبون منكم العون، يطلبون منكم الوقوف معهم، التواصل معهم، أن تشعروهم بأنكم معهم بقدر ما تستطيعون. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هل قمنا بالوسع؟ هل قمنا بالطاقة؟ أو نتفرج على مآسي إخواننا؟ نسأل الله أن يرفع البلاء عنا وعنهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذا والله من الابتلاء. الابتلاء ليس على أخواننا فقط في سوريا ولا في فلسطين ولا في العراق ولا في اليمن، علينا نحن في بيوتنا وأهلنا وأموالنا واطمئناننا. ويتخطف الناس من حولنا، هل نأمن من مكر الله جل وعلا؟ نسأل الله أن لا يؤاخذ ربي بفعل الشفاء منا، وأن يرفع البلاء عنا عن أخواننا في كل مكان، وعن المستضعفين أينما كانوا. وأبشروا أبشروا، إنه لا يفلح الظالمون. وردت أربع مواضع في القرآن، فالظالمون لن يفلحوا أينما كانوا، لكنه القدر الكوني والقدر الشرعي وحكمة الله جل وعلا أبد. فالله حكم في القرآن أن الظالمين لا يفلحون أبدا، فاطمئنوا ونصر الله قادم، لكن اعملوا. وليس التفاؤل السلبي، أريد التفاؤل الإيجابي الجاد الذي يعلم الله جل وعلا من كل واحد منكم أن هذه إمكاناته وهذه طاقته وهذه قدرته. بعد ذلك هنا نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.